بطائفة النخل، يعني لدقة الوصف وتقريب الحال ظنوه قد خرج. فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، يعني رجعوا إليه في المساء، فعرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قالوا: قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، الفتن التي قبله فهي التي خافها النبي صلى الله عليه وسلم، وعنها يقول عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتن يركب بعضها بعضا، تأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتأتي الفتنة يعني أخرى فيقول: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتأتي الأخرى. فهذه الفتن التي خافها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. قال: إن يخرج في وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، يعني أنا أتولى شأنه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجي نفسه. كل إنسان يجتهد في البعد عن فتنته ويحرص ألا تؤثر فيه. قال: والله خليفتي على كل مسلم. ذكر الحديث بطوله، وفيه أوصاف الدجال الخلقية، أنه أعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، قيل طافية فسرت بأنها يعني غائرة كالذهب ماؤها، وقيل طافئة يعني بارزة من الطفو وهو الظهور. وعلى كل حال فهو لا يبصر بها، وما يعصم منه عند إدراكه. قال: من أدركه فليقرأ عليه فواتيح سورة الكهف. ومكان ظهوره وماذا يتبعه من الناس، يتبعه 70,000 من يهود أصفهان، يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كالأيام العادية. فسألوه عن الصلاة في اليوم الذي كسنه، قالوا: أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: اقدروا له قدرة. هذا من الأمور التي تبتلى بها هذه الأمة، فيبقى في فتنته حتى يبعث الله له المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. لما رآه يذوب كما يذوب الثلج فيبتله، ويعود إلى الناس الخير في وجود عيسى عليه السلام، ثم يبعث على إثر فتنته يأجوج ومأجوج الذين ذكر الله عنهم بأنهم من كل حدب ينسلون فيشربون مياه الأرض ويكثر شرهم فيرغب نبي الله عيسى إلى ربه ويسلط الله عليهم طائرا في ركابهم فيصبحون سرعا ثم يكثر زهمهم في الأرض فيسأل الله عيسى عليه السلام أن يذهب ما نتج عنهم من أذى فيبعث الله لهم طيورا تحملهم إلى حيث أراد الله جل وعلا ثم تعود بركة الأرض حتى تكون اللقحة من الإبل تكفي الفئام عن الجماعة واللقحة من البقر تكفي القبيلة واللقحة من الغنم تكفي العائلة ثم إذا أراد الله جل وعلا قيام الساعة أرسل ريحا طيبة فتأخذ أرواح المؤمنين ولا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق يتهارجون كما تتهارج الحمر فيكون حالهم الجهل ويقول قائلهم لقد أدرك أباه أو جده على هذه الكلمة لا إله إلا الله معنى ذلك أنها يعني تختفي من الأرض وهذه من الأخبار التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها لأنها من الإخبار عن المغيبات ولا تتم لا يتم الإيمان لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نصدق خبر ونمتثل أمره وننتهي عما نهى عنه وأن نقتصر في عبادة الله على ما شرع وما جاء نبيه هذه أصول وشروط صحة شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام
قال رحمه الله والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا
وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بأنه قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية على خلاف ما يراه بعض الطوائف من أن الإيمان هو مجرد التصديق وليس منه العمل وأن المؤمنين لا يتفاوتون في إيمانه فإيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وهذا غير صحيح فالمؤمنون يتفاوتون في الإيمان وعلى هذا يكون مرورهم على الصراط وتقسم الأنوار عليهم فمنهم من يكون نور إيمانه كالشمس منهم من يكون كالقمر ومنهم من يكون على أضواء كوكب دري ومنهم من يكون نور إيمانه كالنخلة وكالرجل ومنهم من يكون نور إيمانه على قدر إبهامه يسير فيه به على الصراط ينطفئ به تارة ويضيء له تار كذلك المرور على الصراط على قدر الإيمان، منهم من يمرك البرد، ومنهم من يمرك الريح، ومنهم من يمرك كجاويد الخيل، منهم من يمر عدوا، منهم من يمر مشيا، منهم من يمر حبوا، حتى تعجز الأعمال بالعباد، ومنهم من تخطفه كلاليب على الصراط. هذه أحوال الناس في الآخرة، إيمانهم يتفاوت وجزاؤهم يتفاوت بتفاوت الإيمان. كذلك يعني الشفاعة في من دخلوا النار، أن الله جل وعلا يقول للشافعين: اذهبوا فما وجدتم في قلبه مثقال دينار أخرجوه من النار، ثم يقول: فما وجدتم في قلبه نصف دينار يعني مثقال ذرة، وأدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة. هذا دليل على تفاوت الإيمان. عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان هو كما عرفوه، بأنه قول وعمل واعتقاد وينقص بالمعصية، وما عدا هذا من الاعتقاد في الإيمان فهو من تفسير المبتدعة الذين يقولون بأن الإيمان مجرد التصديق وليس منه العمل. نعم.
ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله،
لقوله صلى الله عليه وسلم: عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا النص صريح في تارك الصلاة، وتارك الصلاة هو الذي لا يصلي بالمرة، لا في الخلوة ولا في الجلوة، لا في الجماعة ولا في الانفراد، لا جمعة ولا جماعة. هذا ترك أعظم ركن بعد التوحيد، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. حق الإسلام كمن استوجب القتل، النفس بالنفس، والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة، هؤلاء يقتلون، هذا من حق الإسلام. أن من قتل قتل، أو أن من ترك دينه، من بدل دينه فاقتلوه، أو فارق الجماعة أو خرج على إمامه. فمن ترك الصلاة عامدا فقد كفر، ولا يشترط أنه يعني لا يعتقد وجوبها، هذا لا تنفرد به الصلاة، بل إذا اعتقد عدم وجوب الزكاة كفر، لأنه ثابت بالكتاب والسنة. وكذلك الصوم ركن من أركان الإسلام. فالحاصل أن تارك الصلاة للعلماء فيه أقوال، هذا أحدها قول إمام أهل السنة أن من ترك الصلاة فإنه يكفر، يستتاب يعني تعرض عليه التوبة، تعرض عليه التوبة 3 مرات، فإن تاب قبل التوبة، وإن أصر على عدم الصلاة وعدم الإيمان بالصلاة قتل مرتدا. يعني ترك الدين مختارا، كذلك في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فيجب اعتقاد وجوب الصلاة والقيام بحقه، ومن تركها من أهل الإسلام استتيب فإن تاب وإلا كفر. ومن أسلم فإنه يعلمه المسلمون أحكام الصلاة. نعم.
وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا.
نعم، هذا هو موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم مرتبة، وما ذكر من أهل الشورى الذين أشار إليهم وأشار عليهم عمر رضي الله عنه عندما طعن. قال شيخنا العلامة الشيخ أحمد رحمه الله: يجب على المسلمين أن يكتفوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني يتبعوهم في هذا الترتيب، أي في ترتيب الصحابة في الفضل والمنزلة. وأصحاب الشورى المعروفون أنهم ستة بعد الثلاثة: أبو بكر وعمر وعثمان، علي رضي الله عنه، وطلحة والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص. هؤلاء الخمسة الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله، والشيخ أضاف إليهم سعيد بن زيد، هذا السادس من أهل الشورى والتاسع من العشرة المبشرين بالجنة، ولم يبقى من العشرة إلا أبو عبيدة عامر بن الجراح. هذا ترتيب العشرة المبشرين بالجنة، سواء منهم الخلفاء أو أهل الشورى. قال رحمه الله تعالى: ثم بعد أصحاب الشورى بما فيهم سعيد بن زيد أصحاب العقب، يعني الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار في العقبة، يعني في منى. كانت البيعة في عامين، فأهل العقبة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة يأتون في الدرجة التي بعد الخلفاء وأصحاب الشورى. قال: ثم أصحاب بدر الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لاعتراض عير قريش التي كانت قادمة من الشام، وعليها أبو سفيان بن حرب. فلما علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عدل بالقافلة عن الخط المعروف إلى الساحل، فنجت القافلة، وقد علم أن قريشا تتأهب للقاء العير وإنقاذها من محمد وأصحابه، فكتب إليهم أن العير قد نجت ولا حاجة إلى خروجكم. فقال أبو جهل: والله لنردن بدرا ولنشربن الخمر لتغنين الكيان ويتحدث عنا الناس ما بقي الدهر. فأذله الله أخزاه، خرجوا ومنهم الألف أو الزيادة، ويلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثمائة وشيء يسير من العدد، لا معهم سلاح ولا معهم عدد، ما خرجوا لحرب، ولكن الله جل وعلا أيدهم وأنزل جنودا نصرهم الله بهم، وإن كان النصر من الله جل وعلا. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض بدر، نزل في مكان، فقال له الحباب ابن المنذر: هذا منزل أنزلك الله إياه أم المشورة والرأي؟ قال: بل الرأي والمشورة. قال: فهذا ليس بالمنزل، نذهب إلى أقصى بئر فنضع لنا عليه حوضا ونملأه ماء، ثم نغور الآبار الأخرى، يعني ندفنه، فإذا أتى القوم شربنا ولم يشرب. وهذا الذي حصل، وبني للنبي صلى الله عليه وسلم عريش في أرض المعركة، وجاءت قريش بعددها وعددها تحاد الله ورسوله، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل ويلح في الدعاء ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا، اللهم نصرك الذي وعدته. وما زال يدعو حتى قال له أبو بكر: كفاك مناشدة ربك. ولما حضرت المعركة خرج النبي صلى الله عليه وسلم يرتب صفوفهم ويقول: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، لصناديد قريش، فما أشار إلى مكان لشخص منهم إلا سقط فيه. والله جل وعلا أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فالتقى الجيشان ودارت المعركة، وقتل من الصحابة من قتل، وقتل من المشركين 70 وأسر 70، وانتهت المعركة بانتصار الإسلام على الكفر. هؤلاء أهل بدر أول من خاضوا جهادا في سبيل الله عز وجل، وهم في الدرجة الثالثة بعد أهل بيعة العقبة. قال رحمه الله تعالى: ثم أصحاب بيعة الرضوان في الحديبية، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة لعمرة، خرجت قريش أو أرسلت إليه أنه يرجع ولا يمكن أن يدخل مكة، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليهم عثمان يفاوضه، قال: قل لهم لا نريد قتال، إنما جئنا للعمرة. فذهب عثمان ومكث عندهم حتى أشيع بأنه قتل، وقال بعض الناس: بل إنه لقي أصحابه فمكنوه من العمرة، وقد عرضوا عليه رضي الله عنه العمرة، فقال: والله لا أطوف بالبيت والنبي صلى الله عليه وسلم محصورا. فلما أشيع بأنه قتل بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تحت الشجرة، فسميت تلك البيعة بيعة الرضوان. فهؤلاء هم في الدرجة الرابعة أو الخامسة. قال: ثم من أسلم قبل الفتح وهاجر، قبل فتح مكة، لأن بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فكأن الذي دخل بعد الفتح دخل مع الجملة، أما الذي دخل في الإسلام قبل الفتح وقاتل فهذا أعلى درجة من الذين يعني أسلموا هاجروا قاتلوا بعد الفتح وهاجروا. هذا هو ترتيب الصحابة. قال ثم صغار الصحابة، هكذا ترتيبهم في الفضل. ثم أفضل الناس، نعم،
ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
هذا يعني تمييز الصحابة رضي الله عنهم وما أعطاهم الله من الفضل لشرف صحبتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. فأفضل الناس بعد الصحابة الذين ذكروا في مراتبهم قرن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني، يعني الفئة التي أو الجيل الذي بعثت فيه فهم خير القرون. ثم الذين يلونه وهم صغار الصحابة وكبار التابعين، كبار التابعين هم صغار الصحابة، أولى ممن لم يروه وإنما رأوا الصحابة. ثم الذين يلونه ذكر يعني قرني قرنا أو قرنين، هذا أيضا لهم من الفضل لعيشهم مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذهم عنهم العلم، فعنهم أخذوا القرآن وأخذوا السنة وأخذوا الفضل لأنهم حملوا العلم ودعوا الناس إلى دين الله عز وجل، وكتب الله على أيديهم انتشار الإسلام، ولهم من السابقة والفضل، غير أنهم أقل ممن عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة. يقول رحمه الله تعالى قال ولو لقوا، يعني التابعين، لو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. قد يكون الإنسان من الصحابة وليس ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم كابن أم مكتوم الأعمى الذي لم يبصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ممن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وعاش في كنفه وصحبته. فالذين بعد الصحابة لا يصلون إلى درجة الفضل الذي أدركوه بسبب صحبتهم ولو أتى غيرهم بكل عمل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. المد يعني حفنة اليدين من طعام أو من، لو أنفق مثل أحد ذهب لم يصل إلى الفضل والمرتبة كما سبق إليه الصحابة رضي الله تعالى عنه. وهذا دليل على شرف الصحبة وفضلها وعظم أجر الصحابة رضي الله عنهم. وهذا يدل على أنه يجب على الأمة أن يعرفوا لهم قدرهم، لأنه قد جاء في الحديث: لا تسبوا أصحابي. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لا يجوز سبهم ولا تنقصهم ولا تقليل شأنهم ولا التعرض لما حصل بينهم من الخلاف. لهذا قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في شأن الخلاف الذي حصل بين علي ومعاوية، قال: أولئك قوم نزه الله سيوفنا من دمائهم فلا تقع ألسنتنا في أعراضهم. هذا الذي يجب على كل مؤمن ومؤمن، أن يحترم ساحة الصحابة رضي الله عنهم، وأن يحملهم على المحمل الحسن، وأنهم اجتهدوا، فمن أصاب الحق فله أجران، ومن أخطأه فله أجر باجتهاده وخطأه معفو عنه لسابق الصحبة. ما يكون يعني كمن يأتي يلمز فيهم ويصفهم بالدهاء والمكر والحيلة، كما وصف سيد قطب، وسيلقى الله جل وعلا بما تفوه به وكتب. وصف عمرو بن العاص بالدهاء هو ومعاوية، وسماهم يعني أن ما فعلاه مكر، وهذا لا يجوز. لا يجوز للإنسان أن يظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الظن السيء. على الإنسان أن ينزه ساحتهم ويعرف لهم قدرهم ويحملهم على أفضل المحامي. نعم.
والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع البر والفاجر، والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة مع البر والفاجر لا يترك.
نعم قوله رحمه الله تعالى: طاعة ولاة الأمر، السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، سواء كان بالاختيار أو بالغلبة. وقع أميرا للمؤمنين واستتب له السمع والطاعة، لا يجوز الخروج عليه ولا شق عصا جماعته، بل يجب السمع والطاعة له، لأنه قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل أمر الله جل وعلا قبل ذلك به: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر صنفان في المجتمع: الحكام والعلماء. فبطاعة الحكام يستتب الأمن والاستقرار، تحقن الدماء وتصان الأعراض وتحفظ الأموال وتأمن السبل وتنتظم الحياة الدينية والدنيوية. بتوكيل العلماء تطبق الحدود الشرعية المأخوذة من الكتاب والسنة، ويثق الناس بأقواله فيعبد الله ولا يشرك به شيئا، ويعرف الحلال والحرام عن طريقه. فلا يجوز مخالفة ولي الأمر الحاكم ولا مخالفة العلماء الذين أخذوا العلم من مصادره التشريعية الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. هؤلاء يجب توقيرهم حتى يأخذ الناس عنهم. بعض الطوائف المبتدعة والعياذ بالله تحذر منهم، يقولون لا تذهبوا إلى فلان أو لا تأخذوا العلم عن فلان، وفلان هذا لا يجب الأخذ عنه ولا يحرم الأخذ عنه حتى تفهم ما عنده. الطفيل بن عمرو رضي الله عنه لما قدم إلى مكة في أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه بعض مشركي مكة فقالوا له ابتعد عن هذا الرجل فإنه يفتن الرجل عن يفرق بينه وبين أهله وبينه وبين ولده بما معه من السحر. يقول حتى وضعت الكرسف في أذني القطن حتى لا يسمع ما يقرأ محمد. واقترب إليه، أراد الله جل وعلا أن يهديه للإسلام، فاقترب منه ويسمع يعني شيء من فقال في نفسه أنا أعرف كلام العرب شعره ونثره فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل، فإن سمعت خيرا قبلته وإن سمعت شرا رددته عليه. فاستمع فإذا هو يسمع الشيء الذي لا يصبر عنه ولا يشك في فضله، فأخبره بالقصة. قال للنبي صلى الله عليه وسلم امدد يدك، فبايعه على الإسلام. فالحاصل أن طلب العلم ينبغي أن ينظر الإنسان إلى من يعني جلس لطلابه، فإن رأى عنده الحق ما الذي يمنعه أن يأخذ منه، وإن رأى غيره توقف. وهكذا يعني ينبغي أن يؤخذ فضل العلماء وأن يشار لطلاب العلم إليهم. أما الذين يحذرون من مجالسهم ومن دروسهم فهؤلاء حالوا بين المحتاجين إلى العلم وبين ما يفيدونه.
وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماضي، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا.
نعم، قسمة الفيء وهو ما يفتحه الله على المجاهدين بدون قتال، كأن يذهب المسلمون إلى جهة من الأرض فيها مشركين لدعوتهم، لأن كل سرية أو جيش لا بد أن يسبق قتالهم الدعوة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل جيشا أمر عليه الأمير وقال لهم خد على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى إحدى ثلاث، فأيتهم أجابوك لذلك فاقبل منهم وكف عنهم، فادعهم إلى الإسلام، فإن قبلوا فاقبل منهم، إن أسلموا اقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاعرض عليهم الجزية، فإن قبلوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن الله وجاهد قاتله. فهذا إذا مروا بقرية أو جماعة وخرج هؤلاء من ديارهم بدون قتال فما وضعوا عليه أيديهم من أموالهم فهو فيء. الفيء هذا يتولى قسمته ولي الأمر الأعظم، لأنه هو القائد الأعلى جند المسلمين فيتولى قسمته، فهذا من حقوق ولي الأمر. قال من حقوق الأئمة جباية الصدقات، يعني أخذ زكاة الأموال تدفع إلى ولي الأمر سواء كان برا أو فاجرا، ومن دفع إليه برئت ذمته، فهي لا تدفع إلا إلى ولي الأمر إلا أو من ينيبه. نواب ولي الأمر يقومون مقامه، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك أخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك لذلك أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ زكاة الأموال، وأيضا ابن اللتبية لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لجمع الزكاة جاء بشيء منها وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال نستعمل الرجل على العمل فيأتينا ويقول هذا لكم هذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى إليه. الحاصل أن الزكاة تدفع إلى ولي الأمر أو نائبه، ومن دفعها إلى ولي الأمر أو نائبه برئ ذمته، هذه من حقوق ولي الأمر. نعم.
وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة، ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك.
نعم، صلاة الجمعة والجماعة تكون خلف ولي الأمر أو نائبه، لأن هذا مما يجمع الكلمة، إذا ظهر فيه بدعة تدعو إلى إعادة الصلاة فإنه يجب عليه أن يصلي وراءه جمعا للكلمة ثم يعيد تلك الصلاة بينه وبين ربه، المهم أنه لا ينفرد عنه فيفتح باب الشر، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، الصلاة وراء كل بر وفاجر، صلي وراءه الجمعة والجماعة والأعياد لا ينفرد عنه. يقول رحمه الله تعالى من أعادهما يعني ركعتي الجمعة فهو مبتدع تارك للآثار، من رموز الحزبية أو دعاتهم يرون عدم صحة الصلاة وراء أئمة المسلمين عموما، يقول لأنهم ارتدوا، فمن كفر الأمة وادعى بأنها ارتدت بعد نبيها لا يرى الصلاة خلف أي إمام من أئمة المسلمين، وهذا فيه تكفير بالجملة كما هي عقيدة سيد قطب الذي أخطأ في هذا المعتقد وظلم نفسه، وسيلقى أمة محمد صلى الله عليه وسلم تخاصمه يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم، إن كانت حقا في المقول فيه وجبت عليه، وإن لم تكن حقا حارت على الكافر. الحاصل أن أهل البدع لا يرون الصلاة جمعة ولا جماعة وراء أئمة المسلمين. أما أهل السنة والجماعة فيرون وجوب الصلاة وراء كل ولي أمر برا كان أو فاجرا. هذا هو هذه سنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي عاش كما سمعنا في عهد عصر المبتدع ومن أيد قولهم، ومع ذلك لم يخرج، بل يقول لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في ولي الأمر. هذه السنة وهذه العقيدة الصحيحة، جمعا للكلم، حقنا للدماء، صيانة للأعراض، تحقيقا للأمن. أما الذي يعني يكفر الأشخاص أو الأفراد أو يكفر بالجملة أو يفتح باب شر فلا يصلي مع الجماعة، لماذا؟ لأن الإمام غير مسلم. هذا اعتقاد أهل الضلال والبدع. أما أهل السنة والجماعة فيرون وجوب الصلاة جمعة وجماعة والأعياد وراء كل ولي أمر برا كان أو فاجرا. قال رحمه الله تعالى ومن أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كان برهم وفاجرا. فالسنة بأن يصلي معه ركعتين ويدين الله ويدين بها بأنها تامة، لا يكون في صدرك من ذلك شيء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.
ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
الخروج على ولي الأمر يكون بصور، يكون بالفكر، فإذا اعتقد الإنسان عدم شرعية ولي الأمر وأنه غير محق في هذه الولاية وإن لم يتكلم هذا خروج، لا بد أن يسعى إلى تحقيقه. فإن تكلم وأشاع ذلك ونشره هذا خروج آخر، خروج بالكلام مبني على الخروج بالفكر. وهكذا فعل عبد الله بن سبأ اليهودي في خلافة عثمان رضي الله عنه، فإنه كان يتنقل بين الأمصار ويشيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الملاحظات على الخليفة حتى يستميل الناس. فلما تكونت له عصابة مجرمة مثله خرجوا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وقتلوه في بيته يتلو القرآن، وقد جاء من الصحابة من يريد حراسة منزله، فقال قتل رجل واحد يعني أدعى للقضاء على الفتنة من أن تنتشر في أكثر من واحد. فكان يخاطب من حضر بحقه عليه أن ينصرف عن الباب ويترك هؤلاء وما أراه، حتى كتب الله له الشهادة على أيديه. هؤلاء خرجوا بالفكر وخرجوا بالكلام وخرجوا بالفعل، هؤلاء هم خوارج، خوارج من الدرجة الأولى، من الخوارج القعدة أو القعدية، هم الدعاة الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هم المحرضون، المحرضون لشباب المسلمين أن يذهبوا إلى أماكن الصراع، إلى أماكن ليس فيها راية شرعية وليس فيها ولاية قائمة وليس فيها جهاد شرعي، تحميس يعني تشجيع وتثوير، هذا من العبث ومن الزج لأبناء المسلمين إلى مصارع القتال. هؤلاء من الخوارج، بل هم أشد، القاعدية أشد ممن يخرجون بأنفسهم، الذين خرجوا بسيوفهم بناء على هؤلاء الذين يحرضون.
وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، وإنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة
فأبعد الله المقتول.
وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.
اللصوص الذين يتعمدون السطو على أموال المسلمين، وقتال الخوارج، قتال اللصوص والخوارج جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أحد الصحابة، قال يا رسول الله أرأيت إن أتى أو جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الإنسان يجوز له أن يدفع عن نفسه وعن ماله، ولكن هذا يكون بقدر الاستطاعة، يدفع بالشيء الذي يدفع هذا الصائل بدون أن يقتله. وإن تعمد الاعتداء على العرض فهذا لا يتوانى في دفعه ولو أدى ذلك إلى قتله. فهؤلاء من اعتدى وصال على حرمة المسلم أو دامه أو ماله أو عرضه فله أن يدافع عنه ولو أدى الدفاع إلى قتل هذا الصائل. البغاة هم الذين يخرجون على ولي الأمر وجماعات المسلمين، فإن كان واحدا فلولي الأمر أن يقتله، وإن كانوا جماعة مسلحة وعندها يعني تنظيم وعندها قوة فلولي الأمر أن يقاتلهم، ويجب على جماعة المسلمين الذين معه أن يقاتلوهم معه، يعينوه على قتال هؤلاء البغاة. إذا صرع منهم أحد أو جرح فلا يجهز عليه ولا يتعقبوه ويتابعوه، لأنه يعني ممن ينتمي إلى الإسلام، وقتال البغاة بهذا الشكل. لكن إن كان الخارج يدعي الإسلام وحقيقته غير الإسلام، كمن يسجد أو يعبد غير الله جل وعلا، أو يعتقد في من يضر وينفع من دون الله جل وعلا وعرف منه ذلك، أو لا يصلي ولا يصوم، فهذا قد حكم بكفره من دون القتال. لكن أيضا لا يجهز عليه إن جرح إلا إذا تعمد قتل شخص معصوم، لكنه لا يقتله هو، وإنما يرفع أمره إلى ولي الأمر. فالله جل وعلا يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فعلى من قتل له قريب أن يذهب إلى ولي الأمر ويسلم القضية إليه وهو يتولى أمرها. والحمد لله نحن في خير ونعمة في هذه البلاد لم تكن على أي بلد من بلدان العالم. يجب علينا أن نحمد الله جل وعلا وأن نشكره على هذه النعمة. أموالنا ودماؤنا وأعراضنا مصونة ومحفوظة بسبب تحكيم الكتاب والسنة وإقامة الحدود. إقامة الحدود فيها حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فعلى الإنسان إذا اعتدي عليه واستطاع أن يدفع المعتدي بدون نفسه فليفعل، وإن ترتب ذلك ألا يندفع إلا بقتله فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقت لعلنا نأخذ
قال رحمه الله تعالى ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله، ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قال ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له.
هؤلاء هم الذين يرتكبون الكبائر ويعملون أعمالا يستحقون التعذيب عليها، فلا يجوز لأحد أن يشهد على أحد بجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كما لا يجوز الشهادة على أحد بالنار إلا من حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. فنحن نثبت ما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لأي شخص من المكلفين. ولعلنا نتوقف للأذان. النخل يعني لدقة الوصف وتقريب الحال ظنوه قد خرج، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، يعني رجعوا إليه في المساء فعرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ قالوا قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظننه في طائفة النخل، فقال غير الدجال أخوفني عليكم الفتن التي قبله، فهي التي خافها النبي صلى الله عليه وسلم، وعنها يقول عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتن يركب بعضها بعضا، تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتأتي الفتنة يعني أخرى فيقول هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتأتي الأخرى. فهذه الفتن التي خافها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. قال: إن يخرج في وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، يعني أنا أتولى شأنه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجي نفسه. كل إنسان يجتهد في البعد عن فتنته ويحرص ألا تؤثر فيه. قال: والله خليفتي على كل مسلم. ذكر الحديث بطوله، وفيه أوصاف الدجال الخلقية، أنه أعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، قيل طافية فسرت بأنها يعني غائرة كالذهب ماؤها، وقيل طافية يعني بارزة من الطفو وهو الظهور. وعلى كل حال فهو لا يبصر بها، وما يعصم منه عند إدراكه. قال: من أدركه فليقرأ عليه فواتيح سورة الكهف. ومكان ظهوره وماذا يتبعه من الناس، يتبعه 70,000 من يهود أصفهان، يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كالأيام العادية. فسألوه عن الصلاة في اليوم الذي كسنة، قالوا: أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: اقدروا له قدرا. هذا من الأمور التي تبتلى بها هذه الأمة، فيبقى في فتنته حتى يبعث الله له المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. لما رآه يذوب كما يذوب الثلج فيقتله، ويعود إلى الناس الخير في وجود عيسى عليه السلام، ثم يبعث على إثر فتنته يأجوج ومأجوج الذين ذكر الله عنهم بأنهم من كل حدب ينسلون، فيشربون مياه الأرض ويكثر شرهم، فيرغب نبي الله عيسى إلى ربه ويسلط الله عليهم طائرا في رقابهم فيصبحون سرعا، ثم يكثر زهمهم في الأرض فيسأل الله عيسى عليه السلام أن يذهب ما نتج عنهم من أذى، فيبعث الله لهم طيورا تحملهم إلى حيث أراد الله جل وعلا، ثم تعود بركة الأرض حتى تكون اللقحة من الإبل تكفي الفئام عن الجماعة، واللقحة من البقر تكفي القبيلة، واللقحة من الغنم تكفي العائلة. ثم إذا أراد الله جل وعلا قيام الساعة أرسل ريحا طيبة فتأخذ أرواح المؤمنين، ولا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق يتهارجون كما تتهارج الحمر، فيكون حالهم الجهل ويقول قائلهم لقد أدرك أباه أو جده على هذه الكلمة لا إله إلا الله، معنى ذلك أنها يعني تختفي من الأرض. وهذه من الأخبار التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها، لأنها من الإخبار عن المغيبات، ولا تتم لا يتم الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نصدق خبر ونمتثل أمره وننتهي عما نهى عنه وأن نقتصر في عبادة الله على ما شرع وما جاء به. هذه أصول وشروط صحة شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. تفضل.
قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، بأنه قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، على خلاف ما يراه بعض الطوائف من أن الإيمان هو مجرد التصديق وليس منه العمل، وأن المؤمنين لا يتفاوتون في إيمانه، فإيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر، وهذا غير صحيح. فالمؤمنون يتفاوتون في الإيمان، وعلى هذا يكون مرورهم على الصراط وتقسم الأنوار عليهم، فمنهم من يكون نور إيمانه كالشمس، منهم من يكون كالقمر، ومنهم من يكون على أضواء كوكب دري، ومنهم من يكون نور إيمانه كالنخلة وكالرجل، ومنهم من يكون نور إيمانه على قدر إبهامه يسير فيه به على الصراط ينطفئ به تارة ويضيء له تار، كذلك المرور على الصراط على قدر الإيمان، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كجاويد الخيل، منهم من يمر عدوا، منهم من يمر مشيا، منهم من يمر حبوا، حتى تعجز الأعمال بالعباد، ومنهم من تخطفه كلاليب على الصراط. هذه أحوال الناس في الآخرة، إيمانهم يتفاوت وجزاؤهم يتفاوت بتفاوت الإيمان، كذلك يعني الشفاعة في من دخلوا النار، أن الله جل وعلا يقول للشافعين: اذهبوا فما وجدتم في قلبه مثقال دينار أخرجوه من النار، ثم يقول: فما وجدتم في قلبه نصف دينار يعني مثقال ذرة وأدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة. هذا دليل على تفاوت الإيمان. عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان هو كما عرفوه بأنه قول وعمل واعتقاد وينقص بالمعصية. وما عدا هذا من الاعتقاد في الإيمان فهو من تفسير المبتدعة الذين يقولون بأن الإيمان مجرد التصديق وليس منه العمل. نعم.
ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
بقوله صلى الله عليه وسلم: عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا النص صريح في تارك الصلاة، وتارك الصلاة هو الذي لا يصلي بالمرة، لا في الخلوة ولا في الجلوة، لا في الجماعة ولا في الانفراد، لا جمعة ولا جماعة. هذا ترك أعظم ركن بعد التوحيد. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. حق الإسلام كمن استوجب القتل، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، هؤلاء يقتلون، هذا من حق الإسلام. أن من قتل قتل، أو أن من ترك دينه، من بدل دينه فاقتلوه، أو فارق الجماعة أو خرج على إمامه. فمن ترك الصلاة عامدا فقد كفر. ولا يشترط أنه يعني لا يعتقد وجوبها، هذا لا تنفرد به الصلاة، بل إذا اعتقد عدم وجوب الزكاة كفر، لأنه ثابت بالكتاب والسنة. وكذلك الصوم ركن من أركان الإسلام. فالحاصل أن تارك الصلاة للعلماء فيه أقوال، هذا أحدها قول إمام أهل السنة أن من ترك الصلاة فإنه يكفر، يستتاب يعني تعرض عليه التوبة، تعرض عليه التوبة 3 مرات، فإن تاب قبل التوبة، وإن أصر على عدم الصلاة وعدم الإيمان بالصلاة قتل مرتدا. يعني ترك الدين مختارا. كذلك في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فيجب اعتقاد وجوب الصلاة والقيام بحقه، ومن تركها من أهل الإسلام استتيب فإن تاب وإلا قتل. ومن أسلم فإنه يعلمه المسلمون أحكام الصلاة. نعم.
وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء 3 كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد
نعم
ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا.
نعم، هذا هو موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم مرتبة. وما ذكر من أهل الشورى الذين أشار إليهم أو أشار عليهم عمر رضي الله عنه عندما طعن، قال شيخنا العلامة الشيخ أحمد رحمه الله: يجب على المسلمين أن يكتفوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني يتبعوهم في هذا الترتيب، أي في ترتيب الصحابة في الفضل والمنزلة. وأصحاب الشورى المعروفون أنهم ستة بعد الثلاثة: أبو بكر وعمر وعثمان، علي رضي الله عنه، وطلحة والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص. هؤلاء الخمسة الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله، والشيخ أضاف إليهم سعيد بن زيد، هذا السادس من أهل الشورى والتاسع من العشرة المبشرين بالجنة، ولم يبقى من العشرة إلا أبو عبيدة عامر بن الجراح. هذا ترتيب العشرة المبشرين بالجنة، سواء منهم الخلفاء أو أهل الشورى. قال رحمه الله تعالى: ثم بعد أصحاب الشورى بما فيهم سعيد بن زيد أصحاب العقب، يعني الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار في العقبة، يعني في منى، كانت البيعة في عامين، فأهل العقبة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة يأتون في الدرجة التي بعد الخلفاء وأصحاب الشورى. قال: ثم أصحاب بدر الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لاعتراض عير قريش التي كانت قادمة من الشام، وعليها أبو سفيان بن حرب. فلما علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عدل بالقافلة عن الخط المعروف إلى الساحل، فنجت القافلة، وقد علم أن قريشا تتأهب للقاء العير وإنقاذها من محمد وأصحابه، فكتب إليهم أن العير قد نجت ولا حاجة إلى خروجكم. فقال أبو جهل: والله لنردن بدرا ولنشربن الخمر لتغنين الكيان ويتحدث عنا الناس ما بقي الدهر. فأذله الله وأخزاه، خرجوا ومنهم الألف أو زيادة، ويلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثمائة وشيء يسير من العدد، لا معهم سلاح ولا معهم عدد، ما خرجوا لحرب، ولكن الله جل وعلا أيدهم وأنزل جنودا نصرهم الله بهم، وإن كان النصر من الله جل وعلا. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض بدر نزل في مكان، فقال له الحباب ابن المنذر: هذا منزل أنزلك الله إياه أم المشورة والرأي؟ قال: بل الرأي والمشورة. قال فهذا ليس بالمنزل، نذهب إلى أقصى بئر فنضع لنا عليه حوضا ونملأه ماء ثم نغور الآبار الأخرى، يعني ندفنه، فإذا أتى القوم شربنا ولم يشرب. وهذا الذي حصل، وبني للنبي صلى الله عليه وسلم عريش في أرض المعركة، وجاءت قريش بعددها وعددها تحاد الله ورسوله، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل ويلح في الدعاء ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا، اللهم نصرك الذي وعدته، وما زال يدعو حتى قال له أبو بكر كفاك مناشدة ربك. ولما حضرت المعركة خرج النبي صلى الله عليه وسلم يرتب صفوفهم ويقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان لصناديد قريش، فما أشار إلى مكان لشخص منهم إلا سقط فيه، والله جل وعلا أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فالتقى الجيشان ودارت المعركة وقتل من الصحابة من قتل، وقتل من المشركين 70 وأسر 70، وانتهت المعركة بانتصار الإسلام على الكفر. هؤلاء أهل بدر أول من خاضوا جهادا في سبيل الله عز وجل، وهم في الدرجة الثالثة بعد أهل بيعة العقبة. قال رحمه الله تعالى ثم أصحاب بيعة الرضوان في الحديبية، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة لعمرة، خرجت قريش أو أرسلت إليه أنه يرجع ولا يمكن أن يدخل مكة، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليهم عثمان يفاوضهم، قال قل لهم لا نريد قتالا، إنما جئنا للعمرة. فذهب عثمان ومكث عندهم حتى أشيع بأنه قتل، وقال بعض الناس بل إنه لقي أصحابه فمكنوه من العمرة، وقد عرضوا عليه رضي الله عنه العمرة، فقال والله لا أطوف بالبيت والنبي صلى الله عليه وسلم محصورا. فلما أشيع بأنه قتل بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تحت الشجرة، فسميت تلك البيعة بيعة الرضوان. فهؤلاء هم في الدرجة الرابعة أو الخامسة. قال ثم من أسلم قبل الفتح وهاجر، قبل فتح مكة، لأن بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فكأن الذي دخل بعد الفتح دخل مع الجملة، أما الذي دخل في الإسلام قبل الفتح وقاتل فهذا أعلى درجة من الذين يعني أسلموا هاجروا قاتلوا بعد الفتح وهاجروا. هذا هو ترتيب الصحابة. قال ثم صغار الصحابة، هكذا ترتيبهم في الفضل. ثم أفضل الناس، نعم،
ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
هذا يعني تمييز الصحابة رضي الله عنهم وما أعطاهم الله من الفضل لشرف صحبتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. فأفضل الناس بعد الصحابة الذين ذكروا في مراتبهم قرن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني، يعني الفئة التي أو الجيل الذي بعثت فيه، فهم خير القرون. ثم الذين يلونه وهم صغار الصحابة وكبار التابعين، كبار التابعين هم صغار الصحابة، أولى ممن لم يروه وإنما رأوا الصحابة، ثم الذين يلونه. ذكر يعني قرني قرنا أو قرنين، هذا أيضا لهم من الفضل لعيشهم مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذهم عنهم العلم، فعنهم أخذوا القرآن وأخذوا السنة وأخذوا الفضل لأنهم حملوا العلم ودعوا الناس إلى دين الله عز وجل، وكتب الله على أيديهم انتشار الإسلام، ولهم من السابقة والفضل، غير أنهم أقل ممن عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة. يقول رحمه الله تعالى قال ولو لقوا، يعني التابعين، لو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. قد يكون الإنسان من الصحابة وليس ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، كابن أم مكتوم الأعمى الذي لم يبصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم وعاش في كنفه وصحبته. فالذين بعد الصحابة لا يصلون إلى درجة الفضل الذي أدركوه بسبب صحبتهم ولو أتى غيرهم بكل عمل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد يعني حفنة اليدين من طعام أو من، لو أنفق مثل أحد ذهب لم يصل إلى الفضل والمرتبة كما سبق إليه الصحابة رضي الله تعالى عنه. وهذا دليل على شرف الصحبة وفضلها وعظم أجر الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يدل على أنه يجب على الأمة أن يعرفوا لهم قدرهم، لأنه قد جاء في الحديث لا تسبوا أصحابي. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لا يجوز سبهم ولا تنقصهم ولا تقليل شأنهم ولا التعرض لما حصل بينهم من الخلاف. لهذا قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في شأن الخلاف الذي حصل بين علي ومعاوية، قال أولئك قوم نزه الله سيوفنا من دمائهم فلا تقع ألسنتنا في أعراضهم. هذا الذي يجب على كل مؤمن ومؤمن، أن يحترم ساحة الصحابة رضي الله عنهم، وأن يحملهم على المحمل الحسن، وأنهم اجتهدوا، فمن أصاب الحق فله أجران، ومن أخطأه فله أجر باجتهاده وخطأه معفو عنه لسابق الصحبة. ما يكون يعني كمن يأتي يلمز فيهم ويصفهم بالدهاء والمكر والحيلة، كما وصف سيد قطب، وسيلقى الله جل وعلا بما تفوه به وكتب، وصف عمرو بن العاص بالدهاء هو ومعاوية، وسماهم يعني أن ما فعلاه مكر، وهذا لا يجوز. لا يجوز للإنسان أن يظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الظن السيء. على الإنسان أن ينزه ساحتهم ويعرف لهم قدرهم ويحملهم على أفضل المحامي. نعم.
والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع البر والفاجر، والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة مع البر والفاجر لا يترك.
نعم. نعم. قوله رحمه الله تعالى: طاعة ولاة الأمر، السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، سواء كان بالاختيار أو بالغلبة. وقع أميرا للمؤمنين واستتب له السمع والطاعة، لا يجوز الخروج عليه ولا شق عصا جماعته، بل يجب السمع والطاعة له، لأنه قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل أمر الله جل وعلا قبل ذلك به: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر صنفان في المجتمع: الحكام والعلماء. فبطاعة الحكام يستتب الأمن والاستقرار، تحقن الدماء وتصان الأعراض وتحفظ الأموال وتأمن السبل وتنتظم الحياة الدينية والدنيوية. بتوكيل العلماء تطبق الحدود الشرعية المأخوذة من الكتاب والسنة، ويثق الناس بأقوالهم، فيعبد الله ولا يشرك به شيئا، ويعرف الحلال والحرام عن طريقه. فلا يجوز مخالفة ولي الأمر الحاكم، ولا مخالفة العلماء الذين أخذوا العلم من مصادره التشريعية الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. هؤلاء يجب توقيرهم حتى يأخذ الناس عنه. بعض الطوائف المبتدعة والعياذ بالله تحذر منه، يقولون: لا تذهبوا إلى فلان، أو لا تأخذوا العلم عن فلان، وفلان هذا لا يجب الأخذ عنه ولا يحرم الأخذ عنه، حتى تفهم ما عنده. الطفيل بن عمرو رضي الله عنه لما قدم إلى مكة في أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، تلقاه بعض مشركي مكة فقالوا له: ابتعد عن هذا الرجل، فإنه يفتن الرجل عنه، يفرق بينه وبين أهله وبينه وبين ولده بما معه من السحر. يقول حتى وضعت الكرسف في أذني القطب حتى لا يسمع ما يقرأ محمد، واقترب إليه. أراد الله جل وعلا أن يهديه للإسلام، فاقترب منه ويسمع يعني شيء من فقال في نفسه: أنا أعرف كلام العرب، شعره ونثره، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل؟ فإن سمعت خيرا قبلته، وإن سمعت شرا رددته عليه. فاستمع فإذا هو يسمع الشيء الذي لا يصبر عنه ولا يشك في فضله، وأخبره بالقصة. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: امدد يده، فبايعه على الإسلام. فالحاصل أن طلب العلم ينبغي أن ينظر الإنسان إلى من يعني جلس لطلابه، فإن رأى عنده الحق ما الذي يمنعه أن يأخذ منه، وإن رأى غيره توقف. وهكذا يعني ينبغي أن يؤخذ فضل العلماء، وأن يشار لطلاب العلم إليهم. أما الذين يحذرون من مجالسهم ومن دروسهم فهؤلاء حالوا بين المحتاجين إلى العلم وبين ما يفيدونه.
وقسمة الفي وإقامة الحدود إلى الأئمة ماضي، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا.
نعم، قسمة الفي وهو ما يفتحه الله على المجاهدين بدون قتال، كأن يذهب المسلمون إلى جهة من الأرض فيها مشركين لدعوتهم، لأن كل سرية أو جيش لا بد أن يسبق قتالهم الدعوة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل جيشا أمر عليه الأمير وقال لهم: خذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى إحدى ثلاث، فأيتهم أجابوك لذلك فاقبل منهم وكف عنهم، فادعهم إلى الإسلام، فإن قبلوا فاقبل منهم، إن أسلموا اقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فأعرض عليهم الجزية، فإن قبلوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعين الله وجاهد قاتل. فهذا إذا مروا بقرية أو جماعة وخرج هؤلاء من ديارهم بدون قتال فما وضعوا عليه أيديهم من أموالهم فهو فيء. الفيء هذا يتولى قسمته ولي الأمر الأعظم، لأنه هو القائد الأعلى لجند المسلمين، فيتولى قسمته، فهذا من حقوق ولي الأمر. قال: من حقوق الأئمة جباية الصدقات، يعني أخذ زكاة الأموال تدفع إلى ولي الأمر سواء كان برا أو فاجرا، ومن دفع إليه برئت ذمته، فهي لا تدفع إلا إلى ولي الأمر إلا أو من ينيبه. نواب ولي الأمر يقومون مقامه، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك أخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك لذلك أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ زكاة الأموال، وأيضا ابن اللتبية لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لجمع الزكاة جاء بشيء منها وقال هذا لكم وهذا أهدي إليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال نستعمل الرجل على العمل فيأتينا ويقول هذا لكم هذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى إليه. الحاصل أن الزكاة تدفع إلى ولي الأمر أو نائبه، ومن دفعها إلى ولي الأمر أو نائبه برئ ذمته، هذه من حقوق ولي الأمر. نعم.
وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة، ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك.
نعم، صلاة الجمعة والجماعة تكون خلف ولي الأمر أو نائبه، لأن هذا مما يجمع الكلمة، إذا ظهر فيه بدعة تدعو إلى إعادة الصلاة فإنه يجب عليه أن يصلي وراءه جمعا للكلمة ثم يعيد تلك الصلاة بينه وبين ربه. المهم أنه لا ينفرد عنه فيفتح باب الشر، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، الصلاة وراء كل بر وفاجر، صلي وراءه الجمعة والجماعة والأعياد لا ينفرد عنه. يقول رحمه الله تعالى من أعادهما يعني ركعتي الجمعة فهو مبتدع تارك للآثار. من رموز الحزبية أو دعاتهم يرون عدم صحة الصلاة وراء أئمة المسلمين عموما، يقول لأنهم ارتدوا، فمن كفر الأمة وادعى بأنها ارتدت بعد نبيها لا يرى الصلاة خلف أي إمام من أئمة المسلمين، وهذا فيه تكفير بالجملة كما هي عقيدة سيد قطب الذي أخطأ في هذا المعتقد وظلم نفسه، وسيلقى أمة محمد صلى الله عليه وسلم تخاصمه يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم، إن كانت حقا في المقول فيه وجبت عليه، وإن لم تكن حقا حارت على الكافر. الحاصل أن أهل البدع لا يرون الصلاة جمعة ولا جماعة وراء أئمة المسلمين، أما أهل السنة والجماعة فيرون وجوب الصلاة وراء كل ولي أمر برا كان أو فاجرا. هذه سنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي عاش كما سمعنا في عهد عصر المبتدع ومن أيد قولهم، ومع ذلك لم يخرج، بل يقول لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في ولي الأمر. هذه السنة وهذه العقيدة الصحيحة، جمعا للكلم، حقنا للدماء، صيانة للأعراض، تحقيقا للأمن. أما الذي يعني يكفر الأشخاص أو الأفراد أو يكفر بالجملة أو يفتح باب شر فلا يصلي مع الجماعة، لماذا؟ لأن الإمام غير مسلم، هذا اعتقاد أهل الضلال والبدع. أما أهل السنة والجماعة فيرون وجوب الصلاة جمعة وجماعة والأعياد وراء كل ولي أمر برا كان أو فاجرا. قال رحمه الله تعالى: ومن أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كان برهم وفاجرا. فالسنة بأن يصلي معه ركعتين ويدين الله ويدين بها بأنها تام، لا يكون في صدرك من ذلك شيء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.
ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
الخروج على ولي الأمر يكون بصور، يكون بالفكر، فإذا اعتقد الإنسان عدم شرعية ولي الأمر وأنه غير محق في هذه الولاية وإن لم يتكلم هذا خروج، لا بد أن يسعى إلى تحقيقه. فإن تكلم وأشاع ذلك ونشره هذا خروج آخر، خروج بالكلام مبني على الخروج بالفكر. وهكذا فعل عبد الله بن سبأ اليهودي في خلافة عثمان رضي الله عنه، فإنه كان يتنقل بين الأمصار ويشيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الملاحظات على الخليفة حتى يستميل الناس. فلما تكونت له عصابة مجرمة مثله خرجوا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وقتلوه في بيته يتلو القرآن، وقد جاء من الصحابة من يريد حراسة منزله، فقال: قتل رجل واحد يعني أدعى للقضاء على الفتنة من أن تنتشر في أكثر من واحد. فكان يخاطب من حضر بحقه عليه أن ينصرف عن الباب ويترك هؤلاء وما أراه، حتى كتب الله له الشهادة على أيديه. هؤلاء خرجوا بالفكر وخرجوا بالكلام وخرجوا بالفعل، هؤلاء هم خوارج، خوارج من الدرجة الأولى، من الخوارج القاعدة أو القاعدية، هم الدعاة الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هم المحرضون، المحرضون لشباب المسلمين أن يذهبوا إلى أماكن الصراع، إلى أماكن ليس فيها راية شرعية وليس فيها ولاية قائمة وليس فيها جهاد شرعي، تحميس يعني تشجيع وتثوير، هذا من العبث ومن الزج بأبناء المسلمين إلى مصارع القتال. هؤلاء من الخوارج، بل هم أشد، القاعدية أشد ممن يخرجون بأنفسهم، الذين خرجوا بسيوفهم بناء على هؤلاء الذين يحرضون.
وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، وإنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة
فأبعد الله المقتول،
فأبعد الله المقتول. وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.
اللصوص الذين يتعمدون السطو على أموال المسلمين وقتال الخوارج، قتال اللصوص والخوارج جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أحد الصحابة قال يا رسول الله أرأيت إن أتى أو جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالي. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الإنسان يجوز له أن يدفع عن نفسه وعن ماله، ولكن هذا يكون بقدر الاستطاعة، يدفع بالشيء الذي يدفع هذا الصائل بدون أن يقتله. وإن تعمد الاعتداء على العرض فهذا لا يتوانى في دفعه ولو أدى ذلك إلى قتله. فهؤلاء من اعتدى وصال على حرمة المسلم أو دامه أو ماله أو عرضه فله أن يدافع عنه ولو أدى الدفاع إلى قتل هذا الصائل. البغاة هم الذين يخرجون على ولي الأمر وجماعات المسلمين، فإن كان واحدا فلولي الأمر أن يقتله، وإن كانوا جماعة مسلحة وعندها يعني تنظيم وعندها قوة فلولي الأمر أن يقاتلهم، ويجب على جماعة المسلمين الذين معه أن يقاتلوهم معه، يعينوه على قتال هؤلاء البغاة. إذا صرع منهم أحد أو جرح فلا يجهز عليه ولا يتعقبوه ويتابعوه، لأنه يعني ممن ينتمي إلى الإسلام، وقتال البغاة بهذا الشكل. لكن إن كان الخارج يدعي الإسلام وحقيقته غير الإسلام، كمن يسجد أو يعبد غير الله جل وعلا، أو يعتقد في من يضر وينفع من دون الله جل وعلا وعرف منه ذلك، أو لا يصلي ولا يصوم، فهذا قد حكم بكفره من دون القتال. لكن أيضا لا يجهز عليه إن جرح إلا إذا تعمد قتل شخص معصوم، لكنه لا يقتله هو وإنما يرفع أمره إلى ولي الأمر. فالله جل وعلا يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فعلى من قتل له قريب أن يذهب إلى ولي الأمر ويسلم القضية إليه وهو يتولى أمرها. والحمد لله نحن في خير ونعمة في هذه البلاد، لم تكن على أي بلد من بلدان العالم، يجب علينا أن نحمد الله جل وعلا وأن نشكره على هذه النعمة. أموالنا ودماؤنا وأعراضنا مصونة ومحفوظة بسبب تحكيم الكتاب والسنة وإقامة الحدود. إقامة الحدود فيها حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فعلى الإنسان إذا اعتدي عليه واستطاع أن يدفع المعتدي بدون نفسه فليفعل، وإن ترتب ذلك ألا يندفع إلا بقتله فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقت لعلنا نأخذ يعني.
قال رحمه الله تعالى: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب، ونرجو له رحمة الله، ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قال: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له.
هؤلاء هم الذين يرتكبون الكبائر ويعملون أعمالا يستحقون التعذيب عليها، فلا يجوز لأحد أن يشهد على أحد بجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كما لا يجوز الشهادة على أحد بالنار إلا من حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. فنحن نثبت ما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لأي شخص من المكلفين. ولعلنا نتوقف للأذان.
Allah.